أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهينا بنحو الإجمال إلى أن الموروث الروائي أدى بجملة من أعلام الإمامية من المتقدمين والمتأخرين بل المعاصرين أن يقولوا بأن النبي صلى الله عليه وآله سهى في صلاته، بل ذهب بعضهم كما أشرنا إلى ذلك ممن أشكل على مسألة السهو النبي أن النبي صلى الله عليه وآله نام عن صلاته. وعندما راجعنا، ويتذكر الأعزاء معنا، عندما طالعنا كلمات هؤلاء الأعلام وجدنا أن محور حديثهم إنما هو الموروث الروائي، وإلا لم يستدل أحد منهم بآية من القرآن الكريم أو بدليل عقلي، وإنما كل استنادهم إنما كان هو النص الروائي والموروث الروائي. ولذا يتذكر الأعزة في الصفحة 235 من لا يحضره الفقيه الجزء الأول كان يقول بأنه أساسا لو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن نرد جميع الأخبار وفي ردها إبطال الدين والشريعة. إذن محور كلام الشيخ الصدوق وشيخه ابن الوليد في إثبات سهو النبي صلى الله عليه وآله هو المحور الروائي والموروث الروائي، وأتصور وقفنا عند ذلك مفصلا فيما سبق. ومن الأعلام المعاصرين أعزائي العلامة التستري أعزائي، عندما قرأنا عبارته في رسالة سهو النبي قال، التفتوا جيدا، قال: فتلخص مما شرحنا أن كلا من سهوه صلى الله عليه وآله في الصلاة ونومه عنها مما تواترت به الأخبار. إذن المحور أيضا ماذا؟ الأخبار، لا الدليل العقلي ولا النص القرآني. من هنا قبل أن أجيب، طبعا إن شاء الله تعالى نحاول بقدر ما نستطيع في درس واحد أو درسين أقل أو أكثر نجيب على هذا، ولكنه قبل أن أجيب على هذه المسألة فيما يرتبط بسهو النبي صلى الله عليه وآله وبنومه عن صلاة الصبح مثلا، بودي أن أجيب على تساؤل جملة من الإخوة اتصلوا أو وصلتني أسئلتهم، تقول أنه سيدنا ما هي ضرورة بحث هذه المسائل؟ لماذا تطرح هذه المسائل؟ سأفترض أن هذه المسائل موجودة في كلمات العلماء، أنتم لماذا تعنونونها وتطرحونها؟ ما هي الضرورة؟ الجواب أعزائي بنحو الإجمال، لا أريد أن أفصل، الجواب عن ذلك للأسباب التالية أعزائي، للأسباب أو للسببين الأساسيين التاليين. السبب الأول لطرح هذه الأبحاث، طبعا مو في هذه المسألة، سوف نطرح مسائل أخرى أيضا من هذه المسألة أعزائي، من قبيل هذه المسألة ستأتي الإشارة إليها. السبب الأول ليتضح للأعزة أننا إذا جعلنا المحورية للموروث الروائي، هذه نتائج محورية الموروث الروائي. أنت إذا جعلت الرواية هي المحور، كما هو المنهج الأخباري، كما هو المنهج المتعارف الآن في كثير من المدارس الإسلامية، سواء من أهل السنة أو من الشيعة أتباع مدرسة أهل البيت، جعلوا الرواية هي ماذا؟ هي المحور. إذن من التزم بشيء يلتزم ماذا؟ ينبغي أن يلتزم بلوازمه أعزائي. هذا هو الأصل الأول، لأنه هذا يصب في نفس الإطار العام الذي نحن ندعو إليه في المشروع الإصلاحي الفكري، وهو أننا لا يمكن أن نقبل أن الموروث الروائي هو المحور في فهم المعارف الدينية. هذا هو السبب الأول ليبين للأعزة من خلال بيان المصاديق، لأن الأخوة كثيرا ما قالوا لنا لماذا من إسلام محورية الحديث إلى إسلام محورية القرآن؟ ما هي الضرورة؟ الضرورة هذه، وهي أننا ما لم نجعل من القرآن هو المحور، هذه هي النتائج لا بد من الالتزام بها كما التزم بها أمامكم جملة من أعلام الإمامية. السبب الثاني أعزائي، وهذه لعله أهم من السبب الأول، هو أنه لا بد أن يعلم الأعزاء أن هذه المسائل ليست من الأمور المسلمة، ليست من الأمور الضرورية، ليست من الخطوط الحمراء سواء في الإسلام أو في مدرسة أهل البيت، وإنما هي مجموعة من المباني الاجتهادية النظرية التي يقع فيها الاختلاف والاتفاق. إذن ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه إذا بنينا أنها مسائل ضرورية ومسلمات وخطوط حمراء، عند ذلك ينفتح باب ماذا أعزائي؟ ينفتح باب التكفير والتفسيق والتضليل، وهذا الذي أنتم تجدونه الآن. أما إذا قبلنا أنها مسائل ماذا؟ مسائل اجتهادية ونظرية قد يقع فيها الاختلاف وقد يقع فيها الاتفاق، عند ذلك لا معنى لأن يكفر بعضنا بعضا وأن يفسق بعضنا بعضا وأن يضلل بعضنا ماذا بعضا، كما أنتم تجدون الآن على الساحة الإسلامية وعلى الساحة الشيعية معا. وأنا وليست الأمور عنكم ببعيد أعزائي، فيما تتذكرون في قضية مولانا ظلامات الزهراء، مولانا الفتاوى يمينا ويسارا وتضليلا وإخراجا من المذهب وتسقيطا ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه شخص هس إما أنكر وإما تأمل وإما تردد في مسألة تاريخية، وهي من المسلمات أو ليست من المسلمات، لا أعزائي، من المسائل الاجتهادية التي، بل أنتم تجدون أعظم من ذلك. الآن نحن ذكرنا لكم أمثلة عصمة النبي، سهو النبي وإلى غير ذلك. الشيخ الصدوق بشكل رسمي يقول بأنه لا دليل على عصمة النبي ولا أئمة مولانا قبل النبوة والإمام. شيخ المفيد مولانا، شيخ المفيد مو شيخ الصدوق، مو أخباري، هذا على أساس ماذا؟ كلامي عقلي، أيضا يقول لا دليل ماذا على ذلك إلا هسه إما بعد البلوغ وإما بعد النبوة والإمام. إذن أعزائي تعالوا نفتح صفحة جديدة في باب فهم المعارف الدينية، وأنها أمور اجتهادية نظرية، حتى نغلق هذا الأفق الضيق، والأفق الذي بمجرد أن اختلفت معك أو اختلفت معي لابد ماذا؟ أن تصدر ماذا؟ أن تصدر الفتاوى. هذا منطق أنا أعبر عنه بكل جرأة وبكل شجاعة، هذا منطق العاجزين، هذا منطق الفاشلين في البحث العلمي أعزائي. ينبغي علينا أن نبحث هذه المسائل بحثا علميا. إذن أنا إنما أطرح هذه المسائل لهذين السببين الأساسيين. السبب الأول لمعرفة خطورة المنهج الروائي والمحور الروائي أعزائي، خطورة هذه القضية. السبب الثاني أن نعرف أنها مسائل اجتهادية نظرية، قد نتفق وقد ماذا؟ وقد نختلف. هناك تساؤل آخر أيضا أشير إليه إجمالا، يقولون بأنه لا كل ما يعلم يقال. كثيرا من الأعزة عندما أغلقوا بحث الكوثر وعندما سعوا للوقوف أمام نشر هذه الأفكار، لا كل ما يعلم يقال. واقعا جوابي لهذه الطبقة ولهذا الطرز من الفكر، ليس الكلام مع الأشخاص أعزائي أبدا، وإنما الكلام مع هذا المنهج. هذا مثل هؤلاء الناس كأنهم يعيشون خارج إطار التاريخ المعاصر. عزيزي، بعد مسألة العولمة الفكرية وبعد مسألة ثورة الاتصالات والإنترنت، هو لا يوجد شيء خافي حتى لا ما كل ما يعلم يقال. نعم، أولئك الذين لا يعيشون هذا العصر، عصر العولمة وعصر الثورة، ثورة الاتصالات، بعبارة أخرى يعيشون خارج إطار تاريخنا المعاصر. نعم، هذا أفقهم، لا ما كل يعلم يقال، لماذا على الفضائية ولماذا مو على الحوزة، هذه الكلمات البائسة التي واقعا تنبئ عن أن الشخص لا يعيش تاريخنا. نرجع إلى بحث يا عزة. ما هو البحث الذي قلناه؟ وهو أن هؤلاء جعلوا من الرواية المحور في فهم المعارف الدينية. أنا معتقد أن المحورية لابد أن تكون لأي شيء أعزائي، تكون للقرآن، وهذا الذي أشرنا إليه، محورية القرآن ومدارية السنة، أن السنة لابد أن تدور حيثما يدور القرآن. ما معنى محورية القرآن؟ أن الأصل هو القرآن، أن المحور هو القرآن، ولهذا قلنا إسلام محورية القرآن. الرواية لها دور أو ليس لها دور؟ الآن سأبين لكم أعزائي، لها دور أو ليس لها دور، خلوا ذهنكم يمي، لأنه كثير من الأعزاء يتصورون نحن ننكر دور الرواية. لا أعزائي، نحن نؤمن بدور الرواية، والرواية لها دور أساس، ولكنه ضمن ماذا؟ ضمن الإطار العام للقرآن الكريم ومحورية القرآن. قبل أن أجيب أعزائي على هذا هذه المسألة، يعني سهو النبي أو نسيان النبي الصلاة أعزائي، لا بد من التمييز بين مسألتين أعزائي فيما يرتبط بالنبي، وبعد ذلك أيضا بالأئمة. المسألة الأولى، أن فعلا ما عندما يصدر من شخص، سواء كان هذا الشخص هو النبي أو الإمام أو غير النبي والإمام، هل يعد معصية ومنافيا للعصمة أو لا يعد ذلك؟ هذه مسألته. فإذا المسألة الأولى ما هي؟ أن نرى أن هذا الفعل ينافي العصمة أو لا ينافي العصمة، يعني نومه عن صلاة الصبح ينافي عصمة النبي أو لا ينافي عصمة النبي. هذا بحث. البحث الثاني أعزائي، والمسألة الثانية، هو أنه ليس الكلام في أنه هذا العمل ينافي العصمة أو لا ينافي، هل هو كمال لهذا الإنسان أو نقص لهذا الإنسان. مثاله الواضح الآن أمامكم، لو أن شخصا بيني وبين الله يلتزم الصلاة في أول الوقت مولانا، وشخص آخر لا يلتزم الصلاة في أول الوقت مولانا، أيهما عاصي أيهما مطيع مولانا؟ الجواب كلاهما ماذا؟ مطيع. لا يوجد بحث، ليس من أخر صلاته ساعة أو ساعتين عن أول الوقت هذا ماذا؟ تنافي العدالة. تنافي العدالة؟ لا لا تنافي العدالة. تنافي العصمة؟ لا لا تنافي العصمة. السؤال الثاني، ينافي الكمال أو لا ينافي الكمال؟ الذي يصلي أول الوقت أكمل، والذي يصلي آخر الوقت أكمل أعزائي. هو من الواضح، إذن هاتان مسألتان لا ينبغي الخلط بينهما. مسألة العصمة وما ينافي العصمة، مسألة الكمال وما ينافي ماذا؟ وما ينافي الكمال. ومع الأسف الشديد أن جملة من المتكلمين، متكلمي الإمامية، تصوروا أننا دنتكلم في مسألة سهو النبي أو نسيان النبي هل ينافي العصمة أو لا ينافي العصمة، ولهذا صرح جملة منهم أنه ينافي العصمة أو لا ينافي العصمة. لماذا؟ لأنه نائم مولانا، والنائم مكلف أو غير مكلف؟ غير مكلف. إذن لماذا تقولون أنه لا يجوز ذلك؟ ما أدري واضح ولا، مع أن المسألة مرتبطة بالمنافاة للعصمة وعدم العصمة، لو مرتبطة بالكمال والنقص أي منهما؟ أعزائي، ها هذا الخلط الذي وقعت فيه جملة من الكلمات. أنا أشير فقط إلى مصدر، بإمكان الأعزاء أن يراجعوا المجلس أعزائي في البحار المجلد 17 صفحة 120، يقول: ولم أرى من قدماء الأصحاب من تعرض لردها، لرد روايات النوم عن صلاة الصبح، إلا شرذمة من المتأخرين ظنوا أنه ينافي العصمة التي ادعوها، وظني أن ما ادعوه لا ينافي هذا، لا ينافي، هو وقع أنهم لا ينافي العصمة، لأن الإنسان في حال النوم مكلف أو غير مكلف أعزائي، غير مكلف. ومن هنا أيضا ذكروا أمثلة، قالوا أن الإنسان قبل البلوغ، يعني النبي قبل البلوغ أو الإمام قبل البلوغ، إذا قام بأعمال لعلها من الكبائر أيضا ينافي العصمة ولا ينافي العصمة، ها؟ يعني الإمام، لو فرضنا أن الإمام لا يصلي قبل البلوغ مولان، ترك الصلاة من الكبائر لو مو من الكبائر أعزائي، ترك الصلاة من الكبائر لو مو من الكبائر، من الكبائر مولان، من أكبر الكبائر مولان، ينافي العصمة ولا ينافي العصمة؟ لماذا؟ لأنه التكليف يبدأ من أين أعزائي؟ من البلوغ، وهو ترك الصلاة ماذا؟ قبل البلوغ أعزائي. ولكن ينافي الكمال أو لا ينافي الكمال؟ ها؟ يعني لو وجدنا شخصا عمره 10 سنوات يصلي، وهذا الذي نقول عنه إمام أنه قبل البلوغ ماذا؟ لا يصلي، أيهما أكمل أعزائي؟ الذي يصلي أو الذي لا يصلي أعزاء، وهكذا وهكذا عشرات المسائل. إذن هؤلاء خلطوا بين مسألتين، مسألة العصمة وما ينافي العصمة، ومسألة الكمال وما ينافي ماذا؟ وما ينافي الكمال. والآن نحن بحثنا في أن هذا العمل الصادر من النبي صلى الله عليه وآله هذا العمل وهو سهو النبي أو نسيان النبي للصلاة، هل ينافي كماله أو ماذا؟ أو لا ينافي؟ وليس البحث في أنه ينافي عصمته أو ماذا؟ أو لا ينافي العصمة؟ ما أدري، واضح أعزائي البحث أين؟ من هنا لابد أن يذهب البحث مو إلى مسألة أنه ينافي العصمة أو لا ينافي العصمة، وإنما لابد أن يذهب البحث إلى ماذا؟ إلى أن هذا العمل هل ينافي الكمال أو لا ينافي ماذا؟ الكمال. كثير من الأعمال الأخلاقية التي كان يقوم بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إذا لم يقم بها لا تنافي عصمته، وإنما تنافي ماذا؟ تنافي كماله عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني على من يقول تلك الروايات الواردة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إذا فرض أنها نازلة في النبي، هذا ينافي العصمة ولا ينافي العصمة؟ لا ينافي العصمة، ولكن ينافي ماذا؟ ينافي وإنك لعلى خلق عظيم، هذا ينافي كماله الأخلاقي، لأنه ينافي ما هو، ها، ينافي عصمته عليه أفضل الصلاة والسلام. تركه أو ترك أحد لصلاة الليل لا ينافي عدالة أحد ولا ينافي ماذا؟ عصمة أحد، لأنه ما هو أعزائي؟ مستحب، وترك المستحب ينافي العصمة أو لا ينافي العصمة؟ خصوصا إذا قلنا أنه لم يستمر عليه، ينافي أو لا ينافي؟ لا ينافي العصمة، ولكن ينافي الكمال أو لا ينافي الكمال؟ نعم، هذا ينافي الكمال. ولهذا أنتم تجدون أن هناك إصرار على أنه أساسا نحن بصدد إثبات ماذا؟ الكمال، وتنزيه النبي عن ماذا؟ عن النقص. لا إثبات العصمة وتنزيه النبي عن ماذا؟ عن الإثم أو عن المخالف للعصمة مولا. ما أدري، واضح أعزائي هذا البحث؟ من هنا، هذا الأصل الأول احفظوا، اللي كثيرا من كلماتهم وقعت في أيضا بأي خلط، هذا الخلط. الأصل الثاني، اللي هذا الذي هنا بودي أن الأعزاء يلتفتوا جيدا، أننا سوف نذهب إلى القرآن الكريم ونجعل القرآن هو المحور. ماذا؟ في فهم هذه المسألة، في فهم مسألة سهو النبي. القرآن تعرض لا لم يتعرض القرآن لمسألة أن النبي يسهو أو لا يسهو، ولكنه سنؤصل الأصول القرآنية، التفتوا جيدا، والقرآن سيثبت لنا بعض القواعد وبعض الأصول. عند ذلك تأتي الرواية لبيان أن هذا الذي ثبت قرآنيا أين مصداقه في الواقع الخارجي. هذا دور من بيان المصداق أعزائي؟ هذا دور الرواية. فإذا من أهم أدوار النص الروائي بيان مصداق الأصل. ماذا؟ بيان مصداق الأصل القرآن. يعني القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وافترضوا، استفدنا من هذه الآية المباركة العصمة أن هذا الصادق لابد أن يكون ماذا؟ معصوما. أو افترضوا من قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، استفدنا من قوله وأولي الأمر منكم أن أولي الأمر لابد أن يكون معصوما. أو افترضوا أن قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، استفيد منه العصمة لأهل البيت. سؤال، ما هو دور الرواية؟ بيان مصداق الصادقين منهم، بيان مصداق أولي الأمر منهم، بيان مصداق أهل البيت منهم، بيان مصداق فاسألوا أهل الذكر منهم، وهكذا عشرات الآيات القرآن. ما أدري واضح أعزائي البحث؟ إذن محورية القرآن ومدارية ماذا؟ التأصيل مو للمحور الروائي ولا للموروث الروائي، التأصيل لأي شيء؟ للنص القرآني. والمحورية لماذا؟ للنص القرآني. نعم تأتي هذا واحد من أدوار الرواية اللي البعض يسأل سيدنا إذن ما هو دور الرواية؟ الجواب، هذا واحد من الأدوار الأساسية. هسه تعالوا معنا أعزائي لنقف قليلا، ما أطول على الأعزاء، لنقف قليلا عند مسألة هذه المسألة. أعزائي تعالوا معنا إلى القرآن الكريم، وأنا أذكر هذه المسألة إجمالا، وإلا التفصيل موكول إلى محل آخر. أعزائي الآية، أعزائي الآية 30 و31 من سورة البقرة. أعزائي الآية 30 و31 من سورة البقرة أو 32. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. الله سبحانه وتعالى يخبر الملائكة إني أريد أن أجعل لنفسي ماذا؟ خليفة. هسه ماذا قالت الملائكة؟ لماذا قالت هذاك؟ تلك أبحاثنا، أنا مو بحثي الآن. ما هي خصائص هذا الخليفة الذي يريد أن يكون خليفة عن الله؟ لأن الآية تقول إني جاعل في الأرض خليفة، وهو خليفة عن من؟ فهو خليفة عن الله سبحانه وتعالى. ما هي خصائصه؟ أشار القرآن الكريم إلى خصوصيتين. الأولى أنه علمه كل الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها. إذن الخصوصية الأولى في هذا الخليفة أنه تعلم ماذا؟ تعلم جميع وكل، اللي هي من أهم ألفاظ العموم والشمول، تعلم كل الأسماء التي علمها من؟ المعلم. من المعلم أعزائي؟ الله. إذن توجد واسطة بحسب ظاهر الآية أو لا توجد واسطة؟ لأن الآية تقول وعلم. من المعلم؟ من المعلم الذي قال إني جاعل في الأرض خليفة؟ وستتضح قرينة لاحقة أنه أساسا الملائكة كان بإمكانهم أن يكونوا وسطاء أو لا يمكن. لا يمكن، لأن الآية قالت يا آدم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. إذن مو فقط الملائكة ما كانت تستطيع أن تكون واسطة بينها بين الله وبين ماذا؟ وبين هذا الخليفة، بل الواسطة هو من أعزائي؟ هو هذا الخليفة واسطة بين الله وبين الملائكة. صريح الآية. إذا تذكرون احنا ذكرنا أصلا فيما سبق، تذكروا قلنا كأننا لا نقرأ لا رواية، لا تقول لي قالت الروايات أسماء الأشياء، هاي رواية أنا ما عندي شغل. أتكلم الآن ماذا؟ النص القرآن. النص القرآني يقول الله سبحانه وتعالى جعل أو يريد أن يجعل لنفسه خليفة. هذا الخليفة تعلم من الله ماذا؟ ها؟ مباشرة بلا واسطة. لا يهمني هذا آدم من هو، هسا آدم أبو البشر، آدم ما أدري الحقيقة، هذا كله لا يهمني. أنا الذي يهمني أن هناك شخص، هذا الشخص الله جعله خليفة ثم تولى بنفسه تعليمه، ثم أمره مو أن يعلم الملائكة. الآية ما قالت يا آدم علمهم، أنبئهم، والإنباء أعزائي غير التعليم، لأن التعليم يعني توجد في المتعلم قابلية التعلم. عندما تقول علمه يعني ماذا؟ عند قابلية التعلم. أما عندما تقول أنبئه لعله توجد فيه القابلية وقد لا توجد ماذا؟ مثل ما أنت تقول أنبئهم أخبرهم، هسه تقول بيني وبين الله لا يفهمون، صحيح لو مو صحيح. أما إذا قلت له علمهم ما تقدر تقول بأنه علمهم يعني ماذا؟ يعني في قابلية التعليم. يظهر أن الله سبحانه وتعالى يقول لهذا الموجود أنبئهم، وإن كانوا عندهم استعداد أو ما عندهم استعداد. إذا ما عندهم استعداد إذن يستطيعون أن يكونوا خليفة مباشر لله أو لا يستطيعون؟ أعزائي لا يستطيعون. إذن التفتوا إلى الآية المباركة. شوفوا الآن إحنا ما خرجنا أبدا، لا ذهبنا إلى النص الروائي ولا كلمات المفسرين ولا أعلام المأدري متكلمين ولا العرفاء ولا المحدث، أبدا أبدا. نحن وظاهر الآية، هذا معنى أنه أنزلنا عليك الكتاب تبيانا، تبيان واضح مولان، لا يحتاج، واقعا لا يحتاج. ولهذا تجدون أن من سمعوه في ذلك الزمان أيضا أقروا بإعجاز ماذا؟ بإعجاز القرآن مباشرة، لأنه فهم القرآن مما لم يفهم القرآن. واضح أعزائي؟ إذن أولا ما هو هذا الإنسان؟ خليفة. ثانيا ما هي خصائصه؟ تعلم كل الأسماء، هاي اثنين. ثالثا التفتوا جيدا، ثالثا ما هو مولانا؟ صار واسطة لإنباء الملائكة. ولهذا هم مهمتين أقروا في آخر المطاف، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني نستطيع أن نتعلم أو لا نستطيع؟ لا نستطيع، هذا الذي يقول هذا الموجود، نستطيع أن نكون نحن حاملين له أو لا نستطيع؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم، إلى أن وأعلموا ما تبدون. وإذ قلنا هسه بعد ذلك، هسه عند ذلك بعد واضح صار، عند ذلك لماذا ينبغي على الملائكة أن يخضعوا ماذا؟ لهذا الموجود، لأنه ما هو هذا الموجود؟ ها؟ معلمهم، أعلم منهم لو مو أعلم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. الآن بعد أن اتضح لكم أنه هذا مقام من هو، بغض النظر آدم من هو، بلا إشكال أن هذا مو آدم أبو البشر، بلا إشكال، لأنه لا أقل آدم أبو البشر لم تثبت له أولي العزمية مولانا، فلم نجد له عزمة. وإذا كان قرار أنه يصير يأخذ عن الله بلا واسطة لابد من يأخذ مولانا واحد من أنبياء أولي العزم، يأخذ مو يأخذ من ها؟ مو القرآن يقول عصى مو القرآن يقول كذا، لا معنى أن يكون آدم أبو البشر. هذا مئة قرينة أكو في القرآن أنه هذا الآدم ليس آدم ماذا؟ ليس آدم أبو البشر عزة. ومئة قرينة توجد أن هذا الذي أمروا بالسجود له مو آدم أبو البشر. وهكذا. الآن مو بحثي هذا، احنا بحثنا هذا كاملا في الفصل الآدمي من فصوص الحكم للشيخ الأكبر ابن عربي مولانا. هناك مئة تقريبا 130 أو 131 درس مولانا احنا وقفنا عند الإنسان الكامل. الآن بقدر ما يستطيع الوقت أو يسعفنا هذا الأسبوع والأسبوع القادم، البحث ما منتهي، حتى تعرفون بأنه أساسا النظرية التي يقولها القرآن عن الإنسان الكامل. تقول لي سيدنا ليش تستعمل إنسان كامل؟ هذا اصطلاح عرفاني، الحق معك، نستعمل اصطلاح ماذا؟ قرآني. نظرية القرآن في خليفة الله، هذا بعد إني جاعل في الأرض خليفة، هذا بعد اصطلاح ما هو أعزائي؟ هذا اصطلاح قرآني. ما هي الخلافة؟ ما هي الخلافة؟ إجمالا أقولها للأعزاء، لا أطول على الأعزاء. الخلافة أعزائي لغة أن يخلف موجود موجودا ماذا؟ آخر. أنت عندما تقول اللهم كذا خليفتي في أهلي، يعني ماذا؟ يعني يقوم مقام الأول ماذا؟ فيما كان يؤديه الأول. أنت عندما تجعل لنفسك خليفة، أو الله عندما الرواية، أو عندما هارون موسى يقول لهارون اخلفني اخلفني في قومي، يعني ماذا اخلفني يا أعزائي؟ ها؟ يعني إذا أنا ما موجود أنت تقوم ماذا؟ ها؟ في 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 في, في قوم. نفس نص القرآن. ومن هنا تجدون مجموعة الأعلام أعزائي أشاروا إلى هذه الحقيقة. مجموعة الأعلام أشاروا إلى هذه الحقيقة. أنا أشير إليهم أعزائي إجمالا بنحو الإجمال أشير إليهم حتى أنه لا أطول على العز. الخليفة أعزائي، إذا الإخوة يردون يراجعون بإمكانهم الإخوة يقين أو لا، بعض اللي أعدهم هذا الكتاب أعزائي في التوحيد أعزائي، التوحيد المجلد أعزائي الثاني، هناك بينا مفصلا ما هو المراد من الخلافة. يعني المجلد الأول صفحة 397 أعزائي، الخليفة من يخلف غيره ويقوم ماذا؟ ها؟ يقوم مقامه. هذا الرازي وغيره كلهم بالإجماع يقولون الخليفة لغة ماذا أعزائي؟ الخليفة من يخلف غيره. ولذا الإخوة اللي يردون يراجعون أعزائي في كتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم للعلامة المصطفوي أعزائي في المجلد الثالث صفحة 119 يقول خلف أصول ثلاثة، أحدها أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه. نعم، هسه هناك بحث الآن مو بحل بحثي، وهو أن هذه الخلافة إنما تصح في مورد يمكن أن المستخلف يغيب فيقوم المستخلف ماذا؟ مقامه. والله يغيب أو لا يغيب مولانا، لعد كيف يحتاج إلى الخلاف؟ أنت عندما تخرج عن بيتك وعن قومك فتغيب عنهم تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى خليفة يقوم مقامك. أما إذا أنت وهو معكم أينما كنتم، بعد يحتاج إلى خلافة أو لا يحتاج؟ من هنا تجدون المحققين من العرفاء أرجعوا الخلافة إلى وساطة الفيض، قالوا الله إما يوصل عطاياه ونعمه بلا واسطة، وإما يوصلها ماذا؟ بالواسطة. إذن الخلافة مآلها إلى ماذا تكون أعزائي؟ ها؟ ترجع إلى أن الشيء يوجد ويعطى بلا واسطة أو يعطى ماذا؟ فإذا بلا واسطة بعد لا يوجد خليفة، إذا مع الواسطة يوجد ماذا؟ ولكن يوجد خليفة يقوم بدور المستخلف، ولكن بإذن من؟ ها؟ بإذن نفس المستخلف، هو الذي أعطاه هذا المقام. واضح إلى هنا؟ إذن الخلافة لغة هذا المعنى الذي أشرنا إليه. البحث الثاني، البحث الثاني، خلوا ذهنكم يمي. البحث الثاني، السيد الطبطبائي من يأتي إلى الخلافة يعطيها بعدا أوسع، التفتوا جيدا، يعطيها بعدا أوسع. في الميزان في ذيل هذه الآية مجلد الأول صفحة أعزائي صفحة 100 أعزائي 15، يقول والخلافة في ذيل هذه الآية، والخلافة هي قيام شيء مقام آخر. هذا واضح لغة، ولكن سؤال عرفيا عقلائيا عقليا منطقيا، ما أدري شو تريد سميه سميه مولان، أنت عندما تريد أن تذهب أو تريد أن تجعل عن نفسك خليفة، تجعل عن نفسك خليفة يكون مخالفا لك في كل شيء، لو تحاول أن تجعل خليفة يكون منسجما معك في كل شيء، أي منهم؟ ها؟ من الواضح أنه أنت إذا تعلم أنه فلان يخالفك في كل شيء تجعله خليفة في أهلك، تجعله خليفة على مالك، تجعله خليفة على قومك. لا، ما تجعله، لماذا؟ لأنه هذا ينقض الغرض، لأنه هذا يريد أن يقوم بما يخالف غاياتك وأغراضك. إذن عندما يريد أن يجعل خليفة يجعل يا خليفة أعزة ها يكون كاملا منسجما مع ماذا أعزائي؟ منسجما مع أغراضك وأهدافك والأمور التي تحتاج إليها وإلى آخره، أليس كذلك؟ هذا عرفان عقلاءان عقلان منطقا. ولهذا السيد الطبطبائي التفتوا إلى العبارة، يقول الخلافة هي قيام شيء مقام آخر، ولا تتم إلا بكون الخليفة حاكيا للمستخلف في جميع شؤونه الوجودية وآثاره وأحكامه وتدابيره بما هو مستخلفون. وكأنه هو ماذا؟ ها؟ وكأنه هو الحاضر، هو الذي يقوم بالفعل، هو الذي يقوم بالتدبير، هو الذي يقوم بالقيادة، هو الذي يقوم. ما أدري واضح ولا هذا؟ واضح أن الخليفة إذن ما هي خصوصياته؟ لابد أن تكون كاملا منسجمة مع خصوصيات من؟ مع خصوصيات من أعزائي؟ مع خصوصيات المستخلف. افتحوا لي قوس، الوقت انتهى، افتحوا لي قوس أعزائي. ولهذا نحن نؤكد أن الأعلم، أن الأتقى، أن الأزهد هو علي أمير المؤمنين. ليس واحد يقول خب هذا شنو، ما هي علاقتها بالخلافة السياسية؟ الجواب، الخليفة لابد أن يكون ماذا؟ ها؟ من سنخ المستخلف. فإذا كان هو الأعلم في أصحاب رسول الله فهو شي يصير مولان؟ هو خليفة رسول. هذا الحد الأوسط اللي كثير يقولون أنتوا اثبتوا أعلمية أمير المؤمنين، اثبتوا لنا أزهدية أعلمية أشجعية، هذه لا، الجواب لا، هذه كلها تصب إذن هو الخليفة بعد من؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ما أدري واضح أعزائي؟ إذن إلى هنا، إلى هنا مقتضى الخلافة، الآن ماذا نتكلم عن المصداق من هو؟ ها؟ مقتضى الخلافة أن يكون الخليفة، أعيد عبارات السيد الطبائي، أن يكون الخليفة حاكيا للمستخلف في جميع شؤونه الوجودية وآثاره وأحكامه وتدابيره بما هو ماذا؟ بما هو مستخلفون، بما هو مستخلف. واضح؟ بهذه النقطة إن شاء الله في الأسبوع القادم، يوم الأربعاء القادم، بهذه النقطة يتضح. إذن وعلم آدم الأسماء، هذه أسماء من؟ ها؟ أسماء الأشياء لو أسماء المستخلف؟ ولا بد أن يكون أسماء من؟ أسماء المستخلف للروايات أسماء الأشياء، وإن كان نحن وجهناها على وجه بعيد. إذن مقتضاه أنه لكي يكون هذا خليفة لي لا بد أن يكون حاكيا عن ماذا؟ ها؟ عن أسمائي، عن صفاتي، عن خصائصي. ولهذا رحمة الله تعالى على هؤلاء الأعلام، مدرسة العرفان أعزائي. ولهذا يقول: والله سبحانه في وجوده مسمى بالأسماء الحسنى، منزه في نفسه عن النقص، مقدس في فعله عن الشر والفساد. إذن الخليفة لابد ماذا يكون؟ ها؟ لابد أن يكون كذلك. إذن بعد يمكن أن يكون ناقصا أو لابد أن يكون كاملا، ينسجم مع النسيان والنوم والسهو أو لا ينسجم بعد؟ ها؟ ينسجم أو لا ينسجم؟ إذن هنا القرآن الكريم دي يثبت لنا هذا، دا أعطيك الفتوى إن شاء الله تفصيله يجي الأسبوع القادم، دي يثبت لنا أن هناك شخص أو موجود خليفة لله أكمل ما يمكن، لأنه يمثل من؟ يكون حاكيا عن من؟ حاكيا عن الله في أسمائه وصفاته. الله ينسى أو لا ينسى؟ هذا شيء يصير ملا؟ يسهو أو لا يسهو؟ هذا ميس لا يسهو. ينام أو لا ينام؟ ولا هذا لا ينام. ولهذا تنام عيني ولا ينام. عجيب، ليش يا رسول الله؟ يقول لأنه أنا خليفة من؟ خليفة الله. فلا معنى بأنه ألهو أو أسهو أو أغفو أو تأخذني سنة أو نوم أو 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 لا. تفصيله إن شاء الله تعالى يأتي في الأسبوع القادم. ولكن عندي فد بحث لثلاث أربع دقائق مولانا. الإخوة الحاضرين أعزائي من أعز بعض الطلبة لا يهم هذا البحث، لا يهمهم، ولكنه كثير من الأعزة يهمهم، والأسئلة كثيرا جاءتني واتصالات. أنتم تعلمون في الآونة الأخيرة صارت أحداث في الساحة العراقية، فالكثير سألني سيدنا ما هو موقفك مما حدث في الساحة العراقية. أعزائي أنا أقولها بشكل واضح وصريح أنه لا بد من الالتفات إلى المحاور التالية، خصوصا المهتمين بالشأن العراقي. المحور الأول أنه لا خلاف بين جميع القوى السياسية والمرجعيات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني أن العملية السياسية في العراق فيها نقائص، فيها فساد سياسي، فيها فساد مالي، فيها إشكالات، ولهذا اجتمعوا على ضرورة ماذا؟ على ضرورة إصلاح العملية السياسية. أكو اختلاف في هذه المسألة؟ أبدا أبدا. من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار يدعون إلى ضرورة إصلاح العملية ماذا؟ عملية سياسية. هسه سواء كانت دستورية أو كانت قانونية أو كانت مالية أو إلى آخره، المهم أكو إجماع على ضرورة إصلاح العملية السياسية. المحور الثاني، هذا المحور الأول اللي هذا أصل لا خلاف عليه الآن في الساحة السياسية العراقية. المحور الثاني من حيث المبدأ أقولها صريحة وأدري تكلفني كثيرا ولكن أقولها، من حيث المبدأ أنا لا أقبل أن الإصلاح يتم من خلال التوسل بالشارع وبالمظاهرات مولانا. هذا الطريق مغلق وخطير وله نتائج لا يعلم أحد أنه أين تنتهي. أبدا لا يمكن لأحد أن يتوسل بالشارع لإصلاح ماذا؟ لإصلاح المؤسسات الدستورية والقانونية. والآن أنا ما أتكلم عن التوقيت، لأن البعض الآن يشير إلى مشكلة التوقيت وأن الآن الساحة العراقية مبتلات بعدو، هذا العدو يريد يدمر العراق، كله صحيح هذا، ولكن أنا دا أتكلم حتى لو العراق وضعه طبيعي فحل أو الإصلاح يتم من أي طريق؟ هل يصح عن طريق المظاهرات والشارع أو لا يتم؟ الجواب من حيث المبدأ كموقف بيني وبين الله، سموه موقف وطني ديني شرعي أي شيء تسمونه، موقفي أنني لا أوافق على أن الإصلاح للمؤسسات يتم من خلال التوسل ماذا؟ من خلال التوسل بالشارع. هذا فضلا عن التوقيت الذي الآن يمر به تمر به الساحة العراقية. المحور الثالث، إذن ما هو الطريق؟ الطريق إنما يمر لتنفيذ الإصلاح من خلال المؤسسات الدستورية والقانونية. وإلا الله الله أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الله الله ماذا؟ في نظم أمركم، نظم أمركم. وإذا أردنا أن نتوسل بالشارع بعد، يوجد نظم أو لا يوجد نظم؟ لا يوجد نظم، كل واحد يخرج إلى الشارع ولنا يحقق الإصلاح من طريقته الخاصة. نصل إلى نتيجة ولا نصل؟ تكون فوضى. هسه يا ليت أم تكون فوضى خلاقة، سوف تكون فوضى ماذا؟ غير خلاقة، فوضى مدمرة مولانا. التفتوا لي أعزائي، إذن من أين؟ يمر من خلال المؤسسات الدستورية والقانونية وتقويتها للقيام بماذا؟ للقيام بمهامها. وخصوصا وخصوصا أن أولئك الذين يخرجون الآن إلى الشارع، هؤلاء لهم ممثلون أين؟ في قبة البرلمان. يعني بإمكانهم أن يضغطوا من خلال وجودهم القانوني على المؤسسات الدستورية والقانونية والقضائية لتصحيح ماذا؟ لتصحيح المسيرة أعزائي. وهذا أصل أعتمده، لأنه لا بد للناس من إمام. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ لا بد لهم من إمام ماذا؟ بر أو فاجر. تقول سيدنا لهم ظلم، أقول كله، والحمد لله رب العالمين. أنا من أوائل الذين قلت أن هذه العملية السياسية أرجاء، لو ليست أرجاء ولكنه خير من عدم ماذا؟ خير من عدم النظام، وخير من الفوضى أعزائي. هذا المحور الثالث أعزائي. المحور الرابع، وهذه محور أساسي لا بد أن تلتفت إليه جميع القوى السياسية أعزائي، وخصوصا تلك القوى السياسية التي لها شارع ولها أتباع وتستطيع تحريك الشارع. أعزائي أتمنى عليكم جميعا، على القوى السياسية وخصوصا هذه القوى بالذات، أتمنى عليهم جميعا وأتوسل إليهم جميعا ألا يستفيدوا أو ألا يجعلوا أمن المواطن وكرامة المواطن بل ودم المواطن وسيلة للمنافسات الانتخابية. ومع الأسف الشديد هذا اللي أمر دي يحصل، يعني أنه عندهم مع الأسف الشديد أن الغاية تبرر ماذا؟ تبرر الوسيلة. يعني هناك مشاكل انتخابية أو منافسات انتخابية، ولكن من خلال من أعزائي؟ من خلال هذا الشارع ومن خلال هذه المنافسة في الشارع. ولهذا عليكم أن تستعينوا واقعا بالطرق التي تحفظ كرامة المواطن، أمن المواطن، رفاه المواطن، بل دم المواطن. لأجل ماذا؟ لأجل المنافسة الانتخابية، لا أنه أن تضحوا بكرامته ودمه. لأجل ماذا؟ لأجل أمور انتخابية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.